أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآيتان 19 والعشرون من سورة غافر. كنا نتحدث في الدرس السابق حول وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، والتي خصها بخصيصتين. الخصيصة الأولى أنه قال له صلى الله عليه وآله: أوصيك في نفسك بخصال، وهي بمعنى أنها مرتبطة بحقيقة النفس، وقال له فاحفظها. الخصيصة الثانية أنه دعا له وقال: اللهم أعنه. وهاتان الخصيصتان كما تقدم غير خاصتين بأمير المؤمنين عليه السلام، بل هما شاملتان لكل من يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. على العموم، كنا نتحدث في الخصيصة الأولى والتي هي خصيصة الصدق، حيث قال صلى الله عليه وآله: فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. وانتهى الحديث عنها. ثم قال له صلى الله عليه وآله: والثانية الورع، لا تجترئن على خيانة أبدا. انظر، العجيب الذي في هذه العبارة أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أوصاه بالورع، فلما ربطه الورع بالخيانة؟ يعني لو كان يعني أوصاه بالأمانة وقال له: الأمانة وإياك أن تجترئ على خيانة أبدا، أو يعني مثلا أوصاه بالورع وجعل في قبال الورع بأنه مثلا عدم الورع، لا يعني تجترئن على معصية أبدا. أما الجمع بين الورع والخيانة فلا بد أن يكون لأجل نكتة ما. وهذه المسألة، انظروا، هذه المسألة هي مرتبطة بمراعاة القلب لحضور الله تبارك وتعالى. يعني بمعنى أن الحديث عن التقوى، عندما نقول بأن التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. أحيانا كما في الآية التي بدأنا بها: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انظروا إلى هاتين الخصيصتين. أحيانا قد ينظر المرء نظرة محرمة من دون أن يشعر به أحد، لا يطلع عليه أحد، وتارة يكون في قلبه شيء لا يطلع عليه أحد، كما مثلا على سبيل المثال عندما نقرأ في دعاء كميل: وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، يعني من الملائكة، والشاهد لما خفي عنهم. الملائكة لا يكتبون إلا ما يفعله الإنسان من قول أو فعل، يعني هذا الذي يجمعه عنوان العمل. ورسلنا لديهم يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن ما يضمر في القلب هذا لا تطلع عليه الملائكة ولا تعلم به الملائكة، وإنما الذي يعلم به هو الله تبارك وتعالى. من هنا انظروا، هو تعالى عالم بما تبديه العين وبما يضمره القلب، وهو معنى الخيانة. يعني الخيانة بهذا المعنى هي أن الأمانة التي أعطاك الله تبارك وتعالى إياها، وهي هذه الجوارح التي فرض على كل واحدة منها قسطا من الإيمان، متى ما خولف مقتضى الإيمان فيها كان ذلك خيانة، وهو على خلاف التقوى. هنا تجدون هذا الربط بين الورع وبين الخيانة. كل مخالفة لما تؤمن عليه الإنسان هو في واقعه هو خيانة، فكل فعل يقوم به المرء سواء كان خافيا على الناس أو لم يكن خافيا عليهم، إذا كان على خلاف ما يريده الله تبارك وتعالى فهو خيانة. قد يكون خيانة لنفسه، قد يكون خيانة للمجتمع، قد يكون خيانة للأمانة التي حمله الله تبارك وتعالى إياها. من هنا يعني إذا جئنا للحديث عن الورع، انظروا لوجدناه يشكل العمود الفقري لدين الإنسان. في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: الإسلام عريان، يعني بدن، وهذا البدن يحتاج إلى ما يستر به، إلى ما يغطيه. الإسلام عريان، فلباسه الحياء، وزينته الوفاء، ومرؤته العمل الصالح، وعماده الورع. ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت عليهم السلام. فانظروا إلى كون الورع عماد الإسلام، يعني لا يوجد إسلام إذا لم يكن هنالك ورع. من هنا كان الأساس في العبادة. انظروا، يعني ليست العبادة هي الإتيان بالأعمال العبادية المكتوبة علينا فقط، وإنما العبادة هي حال، هي سلوك. في الحديث أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام قال: كان فيما ناجى الله به موسى عليه السلام أنه ما تقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي، ولا تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عما يهم الغني عنه. انظر، هذه الرواية التي تبين أنه وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي، بينت ماذا؟ أن الورع عن المحارم من أفضل العبادة، ولذلك كان مخالفته خيانة حتى ولو كان صغيرا. لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجترئن على خيانة أبدا، يعني مهما كان حجمها. هذا الحديث أنه قال: وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي. ثم قال موسى عليه السلام، انظر هو في هذا الحديث القدسي يا أكرم الأكرمين، فما أثبتهم على ذلك، يعني ما هي المثوبة التي جعلتها لهم على ذلك؟ فقال موسى عليه السلام: أما المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشاركهم فيه أحد، وأما المتعبدون لي بالورع عن محارمي فإني أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم. مثال نذكره للفائدة، قال: وأما المتزينون لي بالزهد في الدنيا فإني أبيحهم الجنة بحذافيرها يتبوون منها حيث يشاءون. لكن انظروا إلى مثوبة أهل الورع، قال: وأما المتعبدون إلي بالورع عن محارمي فإني أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم. ها انظروا، الله جل جلاله يذكر بأنه يستحي من أهل الورع عن محارمه. من هنا انظروا، كان الورع أفضل عمود في الصبر. في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: الصبر صبران، صبر على البلاء حسن جميل، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم. أفضل الصبرين يعني الصبر على البلاء والصبر عن المحارم، أفضل الصبرين هو الصبر عن المحارم، يعني عن محارم الله تبارك وتعالى. يعني هذا يعني الذي يكشف لنا عن أهمية الورع، ولذلك أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، والأحاديث الكثيرة المتحدثة عنه، لأنه في واقعه هو الذي يأخذ بالإنسان في ميدان الجهاد في سبيل الله، يعني ميدان الجهاد الأكبر، جهاد النفس. في أيضا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله، وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله. انظروا، يعني متى يكون المؤمن مؤمنا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا، ألا وأن من اتباع أمرنا وإرادته الورع. ثم قال: فتزينوا به، يعني الورع جعل زينة للإنسان يتزين به. هذا يكشف عن أن الإنسان بلا ورع، أي أنه بلا زينة، ولا يمكن الوصول إلى ما عند الله تبارك وتعالى إلا بالورع. ففي الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يزيد بن خليفة قال: وعظنا أبو عبد الله عليه السلام فأمر زهدا، ثم قال: عليكم بالورع، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه، يعني مهما بلغ العابد والسائر إلى الله سبحانه وتعالى، ما بلغ لا يمكن أن يصل إلى ما يريده الله تبارك وتعالى إلا إذا كان كان ورعا. تتمت الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.